الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعًا ووالدينا من عتقائه من النار. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم جميعاً لصيام رمضان وقيامه إيماناً واحتساباً، وأن يجعلنا فيه من المقبولين، وأن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء. الحديث عن القرآن، ونحن في شهر القرآن الذي قال الله جل وعلا فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. من أعظم نعم الله جل وعلا على هذه الأمة هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم الذي هو كلامه، جعل الله جل وعلا فيه الهداية والخير والسعادة والرشاد والتوفيق. قال جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. في كل شيء، في كل ما يحتاج الناس في القرآن الهداية للتي هي أقوم. شرف هذه الأمة وخيرية هذه الأمة مرتبطة بهذا القرآن الكريم العظيم والعناية به. قال الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، يعني شرف لك ولقومك، وسوف تسألون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه وهي الآخر بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. وفضائل القرآن لا حد لها ولا عد، لأنه كلام الله وصفته. لكن حديثنا اليوم عن شيء من الحقوق الواجبة علينا تجاه هذا الكتاب العظيم، وقد أجملها أهل العلم بعد الإيمان بالقرآن 5 حقوق. فالإيمان بالقرآن ركن من أركان الإيمان 6 التي لا يصح إيمان عبد إلا بها: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وتتلخص هذه الحقوق 5 أولاً في الاستماع له. قال جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الثاني في تلاوته. قال الله جل وعلا: فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وقال جل وعلا: وأن أتلو القرآن. وقال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. الحق الثالث في حفظ هذا القرآن، حفظه واجب على الأمة في الجملة، ويجب على كل مسلم أن يحفظ من القرآن ما تصح به صلاته. قال الله جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. الأمر الرابع من حقوق القرآن علينا، وهو المقصود هنا في هذه المحاضرة، تدبر القرآن. فالله جل وعلا أنزل القرآن، من مقاصد إنزاله التدبر. قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، عياذ بالله. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الحق الخامس هو العمل بالقرآن والتحاكم إلى القرآن في كل شيء، وهذا ثمرة التدبر. قال الله جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك فاتبعوه، فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. نقف مع حق واحد الآن من حقوق القرآن العظيمة علينا وهو التدبر. التدبر معناه أيها الكرام كما قال الإمام السعدي رحمه الله هو التأمل في معاني كلام الله جل وعلا وتحديق الفكر فيه والنظر في مبادئه وعواقبه. فالتدبر يقوم على أمرين: الأمر الأول أمر النظر وهو الوقوف مع آيات الله جل وعلا مع آيات القرآن الكريم بتأمل، ويعين على هذا التأمل التفسير وفهم المعاني والتفكير فيها. الأمر الثاني من جوانب التدبر هو الجانب النظري يعني العملي، وهو التأثر بالقرآن، الجانب العملي وهو التأثر بالقرآن الكريم والتفاعل معه والامتثال والاعتبار والاتعاظ والتذكر. الله جل وعلا قال: آمرا لنا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. قال أهل التفسير: في هذه الآية دليل على أن القرآن الكريم إنما أنزل للتدبر والتفكر لا لمجرد القراءة بدون تدبر. ذكر الإمام القيم كلام جميل أيها الكرام، استمعوا له بالمعنى. قال: لا شيء أنفع للعبد في معاشه يعني في الدنيا، ولا في معاده يعني في الآخرة، ولا أقرب لنجاته في الدنيا والآخرة من تدبر القرآن العظيم. عش مع القرآن، تدبر القرآن، والله ستعيش في جنة في الدنيا قبل أن تدخل جنة الآخرة، وسيصلح قلبك وحالك، وتزول همومك وغمومك، وتحل مشاكلك، لأن كل شيء تفكر فيه وكل شيء تريده وتطلبه وفي القرآن، لكن تأمل وستجد. حتى ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن في تدبر القرآن يحصل العبد على مقاصد دعوة الأنبياء الثلاث. دعوة الأنبياء في الجملة ترجع إلى ثلاثة مقاصد كلها موجودة في القرآن لمن تدبر. قال: الأمر الأول القرآن يعرفك بالله جل وعلا، يعرفك بربك سبحانه جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله وعظمته وجماله وجلاله وقدرته وسلطانه ورحمته وكرمه وعفوه، كل تجده في القرآن. الأمر الثاني القرآن الكريم يعرفك بالطريق التي توصلك إلى الله وإلى رضوان الله وإلى رحمة الله وجنته، ولا طريق يوصل إلى الله إلا ما شرعه الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد الطريق الوصول إلى الله بغير كتاب الله فلن يصل. الأمر الثالث القرآن الكريم يعرفك بما لك من العاقبة الحسنة في الآخرة والكرامة العظيمة إذا قدمت على الله وكنت ممن تعرف على الله وعبد الله وسار في الطريق التي أرادها الله لتصل إلى رضوانه، فإن القرآن يدلك على ما لك من الثواب العظيم والكرامة الكبيرة، نسأل الله من فضله. وفي المقابل كذلك كما ذكر ابن القيم رحمه الله يدلك القرآن على ثلاث أخرى عكس هذا مقابل لهذا، فيدلك ويعرفك ما يدعو إليه الشيطان عدوك الذي لا يألو جهدا أن يضلك وأن يزيغك لتكون والعياذ بالله من أهل النار معه. الأمر الثاني القرآن يدلك كذلك على الطريق الموصلة إلى طاعة الشيطان، فيعرف العبد بحبائله وطرائقه ومكائده فيحذرها، ومن لم يكن كذلك فسيقع في مصائد الشيطان، نسأل الله العافية. القرآن يدلك كذلك ما للمستجيب لدعوة الشيطان من الإهانة عياذا بالله والعذاب الأليم في الآخرة. فالشاهد يا أخوان القرآن فيه كل خير. من فضائل تدبر القرآن العظيمة فائدة نفيسة جليلة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله، قال: في القرآن الكريم، في تدبر القرآن الكريم، أو قال مفتاح حياة القلب ثلاثة أمور، مفتاح حياة القلب ثلاثة أمور. الأمر الأول تدبر القرآن الكريم، لا تبحث عن صلاح قلبك في غير القرآن ولا سعادة قلبك في غير القرآن. مفتاح حياة القلب ثلاثة: الأول تدبر القرآن، الثاني التضرع إلى الله جل وعلا بالأسحار، التضرع في السحر في الثلث الأخير من الليل وقت نزول الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه، الثالث في ترك الذنوب والمعاصي. فابحث عن صلاح قلبك وحياته وسعادته في هذه الثلاثة الأمور. تدبر القرآن الكريم أيها الكرام سبب عظيم لأن يحبك الله جل وعلا. تدري ما معنى أن الله يحبك؟ إذا أحبك الله فزت بكل خير، بكل مطلوب، بالسعادة في الدنيا والآخرة. وما الجنة إلا ثمرة من ثمار محبة الله جل وعلا لعبده ورضاه عنه، نسأل الله من فضله. والقرآن طريق إلى نيل محبة الله. جاء الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، فلان يقرأ بقل هو الله أحد، يعني بسورة قل هو الله أحد في صلاته، يختم بها كثيرا في صلاته. فجاءوا يعني يسألون عن هذا، كل ما صلى صلاة يقرأ فيها قل هو الله أحد. فقال عليه الصلاة والسلام: سألوه، يعني اسألوه لماذا يصنع ذلك. فسألوا: لماذا تقرأ قل هو الله أحد؟ نسمعك تقرأ كثيرا قل هو الله أحد في صلاتك. قال: لأني أحبها، لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فسبحان الله، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أخبروه أن الله جل وعلا يحبه كما أحبه. فانظروا يا كرام، هذا الصحابي الجليل أحب هذه الصورة، الصورة العظيمة لما تضمنت من معاني التوحيد وصفات الله وتنزيهه عما لا يليق به، فأحبه الله. فكيف بمن يحب القرآن كله ويعتني به كله ويعمل به؟ كم سيناله من محبة الله جل وعلا وفضله، نسأل الله من فضله. وفضائل تدبر القرآن يطول ذكرها، لكن نختم بهذا الأمر المهم، أن العبد إذا تدبر القرآن حصل له مقاصد قراءة القرآن الخمسة التي ذكرها أهل العلم. قالوا مقاصد قراءة القرآن خمسة أمور، بالتدبر تحصل عليها كلها. الأمر الأول من مقاصد قراءة القرآن طلب الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى الذي جعله في هذا الكتاب العظيم. فإن الله جل وعلا قد جعل ثواب قراءة القرآن بعدد أحرفه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، 30 حسنة. كم في القرآن من أحرف؟ كم فيه من أجور؟ الذي يوفق ويعان يختم القرآن في رمضان وفي غيره الختمات المتتالية، كم يحصل من الثواب العظيم الذي يرى سروره غدا بين يدي الله إذا حضر ميزانه في الميزان. من ثواب القرآن الكريم أن في نزوله رحمة لسامعه ولقارئه. قال جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالرحمة تنزل مع قراءة القرآن وتدبر القرآن وسماع القرآن. فاستحضروا هذا بارك الله فيكم، تجدوا للقراءة طعما آخر وللسماع كذلك. من ثواب القرآن على قارئه الثبات على هذا الدين حتى يلقى الله وهو على خير. قال الله جل وعلا: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالقرآن يزيد القلب قوة وطمأنينة وثبات على هذا الدين. المقصد الثاني من مقاصد قراءة القرآن المناجاة. ما معنى المناجاة؟ يعني مناجاة الله جل وعلا بكلامه بالقرآن الذي هو كلامه. وسبحان الله، لو تأمل العبد في هذا ما شبع من قراءة القرآن، كما قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. أنت لما تستحضر أنك عندما تقرأ أنك تناجي ربك جل وعلا بكلامه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يجهر بالقرآن. قال أهل العلم: ما أذن يعني ما استمع الله لشيء، ما استمع لنبي حسن الصوت يجهر بالقرآن. تقرأ القرآن والله جل وعلا يستمع لك قراءتك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه، فلينظر كيف يناجي. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأن يهدينا سواء السبيل. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: سألت سفيان الثوري فقلت له: الرجل إذا قام يصلي أي شيء ينوي بصلاته وقراءته؟ إيش ينوي إذا قام يصلي ويقرأ؟ فقال سفيان جواب عظيم، قال: ينوي أنه يناجي ربه جل وعلا. من حضر هذا المعنى في قلبه في الصلاة فلن يسهو قلبه ويشرد قلبه ويغفل قلبه، لأنه يناجي الرب العظيم الكبير الجليل الملك سبحانه جل وعلا. من مقاصد قراءة القرآن العظيمة الشفاء. القرآن أيها الكرام جعله الله جل وعلا، وجعل الله جل وعلا فيه شفاء وجميع أنواع الشفاء من جميع أنواع الأسقام والأمراض القلبية والحسية والمعنوية والنفسية والروحية، كلها شفاؤها في القرآن. القرآن شفاء من أمراض السحر والمس والعين والهم والغم والكآبة والحزن. القرآن شفاء لأمراض الأبدان وعللها. القرآن شفاء من كل داء. اقرأ القرآن ستجد فيه رقية شافية لقلبك حتى من أمراض الشبهات والشكوك والحيرة. اقرأ القرآن ستجد في القرآن رقية شافية كافية لقلبك من أمراض الشهوات والأهواء وصلاح تام. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. في القرآن أو في من مقاصد قراءة القرآن الازدياد من العلم. تريد العلم عليك بالقرآن وتدبر القرآن والعناية به، فهو أولى من غيره، وفيه ما تفرق في غيره. قال الله جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا أردتم العلم فانثروا هذا القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. الأخير أيها الكرام من مقاصد قراءة القرآن الكريم هو العمل بالقرآن، فهو مقصد وحق. قال الله جل وعلا: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال الحسن البصري رحمه الله: وإنما تدبر آياته بإتباعه بالعمل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، هؤلاء هم الذين ينجون، وأهله الذين كانوا يعملون به الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه ذكر باب، قال: باب قول الله جل وعلا: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: قرأناه أي بيناه، فاتبع قرآنه يعني اعمل به. هذه الخمس المقاصد تحصلها إذا تدبرت القرآن وتأملت فيه، ستجد هذا الخير العظيم. وخير القرآن عظيم وكبير، لأن القرآن عظيم، القرآن كلام الله جل وعلا، تفنى الأعمار ولا يفنى ما فيه من العلم. نسأل الله جل وعلا أن يصلح قلوبنا. فاعطوا القرآن صفوة أوقاتكم وأفكاركم، وتأملوا فيه واعملوا به واقرأوا في معانيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم نج المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم فرج همهم، اللهم أصلح أحوالهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم ارحمهم رحمة من عندك تغنيهم عن رحمة من سواك. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.